رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تأخرت عليكم قليلا، الأسئلة نؤجلها إن شاء الله لأنه تأخرنا قليلا. إلى المدبج أليس كذلك؟ ها؟ المدبج، نعم وصلنا إلى المدبج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. يعني المؤلف ذكر الخاص ثم ذكر العام، فذكر الخاص وهو المدبج، ثم ذكر العام وهو رواية الأقران. فالمدبج نوع من رواية الأقران، واضح يا رجال؟ ونحن الآن لو كتبنا نقول رواية الأقران، وهي على قسمين. القسم الأول رواية القرين عن قرينه، كل منهما عن الآخر، رواية القرينين كل منهما عن الآخر، وهذا النوع هو المدبج. والنوع الثاني رواية أحد القرينين عن الآخر والآخر لم يروي عنه، وهذا هو ما يسمى باسم رواية الأقران. وكلاهما رواية أقران، لكن هذا الأول مسمى مدبج، يسمى مدبج، والثاني يسمى رواية الأقران. هل فهم هذا يا رجال؟ وهذا أوضحناه لكم أين؟ في البيقونية. والآن أقول لك اقرأ البيقونية، يعني إذا انتهينا من الدرس كل هذه الدروس التي في البيقونية تراجع لسهولة الطرح مع الفائدة التي فيها، ثم إذا كان هناك زائد تجعله أنت. قال المصنف: هل فهمتم الآن المدبج؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم المتقاربون في السن والإسناد. التعريف المعتبر يعني من البيقوني يؤخذ. قال: وهما المتقاربون في الإسناد والسن. وإذا قلت في البيقونية يعني شرحي على البيقونية. قال: وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد، وإن لم يوجد التقارب في السن. إذا تقارب الإسناد يعني كان في فترة متقاربة فيسميه أقرانا، وإن لم يوجد التقارب في السن. ثم قال: اعلم أن رواية الأقرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج، وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. واضح؟ كل واحد منهما عن الآخر. من يحفظ مثالا على ذلك مما مضى معنا عندك؟ نعم، عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة. سنت. قال رحمه الله تعالى: مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة، روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي المديني ورواية علي عن أحمد. واضح. الحافظ العراقي قرر تقريرا هنا حسنا، وهو مما يعتبر عند أهل العلم في باب المدبج. قال رحمه الله: فمنها قال قوله اعلم، قال: وفيه أمران، أحدهما أن تقييد المصنف للمدبج بالقرينين إذا روى كل واحد منهما عن الآخر تبع فيه الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال في علوم الحديث في النوع السادس والأربعين منه رواية الأقران، وإنما القرينان إذا تقارب سنه إذا تقارب سنهما وإسنادهما وهو على ثلاثة أجناس. فالجنس الأول منه الذي سماه بعض مشايخنا المدبج، وهو أن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه فهو المدبج. طيب، يعني لا بد أن يكون قرين عن قرينه، معي يا رجال؟ هذا أشرت في البيقونية إذا تذكرون، هل يشترط أن يكون قرين عن قرينه؟ وإلا ممكن حتى الأب عن الابن والابن عن الأب والصحابي عن التابع والتابع عن الصحابي، نسميه مدبجا، واضح؟ هل يشترط أن يكون قرين فقط أو حتى لو كان أكبر منه سنا؟ واضح لكم يا رجال؟ ها؟ الحاكم وابن الصلاح قيدوه بالأقران، قيدوه بالأقران، والحافظ العراقي قرر أنه إذا روى كل واحد عن الآخر ولو لم يكون من الأقران فإنه يعتبر ماذا؟ مدبجا. هل وضح هذا؟ واضح يا عبد الرحمن؟ ها؟ قال: وما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكراه، وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء كان قرينين أو كان أحدهما أكبر من الآخر، فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأصاغر. فإن الحاكم نقل هذه التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه، والمراد به الدارقطني، فإنه أحد شيوخه وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم. هذه فائدة أخرى، أول من وضع اسم المدبج هو من؟ الدارقطني، وألف فيه مصنفا، وصنف فيه كتابا حافلا سماه المدبج في مجلد، وعندي به نسخة صحيحة. وإن شاء الله هذا في زمن من؟ في زمن العراقي في القرن الثامن وبداية القرن التاسع، يعني كانت النسخة موجودة، فالآن لعله موجود، لعل الكتاب موجود، لعل الكتاب يكون موجودا، أما مطبوع فلا، والله المستعان. قال: وعندي به نسخة صحيحة، ولم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين، فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ورواية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن أبي بكر، ورواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته صلى الله عليه وعلى وسلم عن عمر، ورواية سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته صلى الله عليه وسلم عن سعد. وذكر فيه أيضا رواية الصحابة عن التابعين الذين رووا عنهم كرواية عمر عن كعب الأحبار، ورواية كعب عن عمر، ورواية ابن مسعود عن زر ابن حبيش، ورواية زر عنه، ورواية ابن عمر عن عطية العوفي وبكر بن عبد الله المزني، الله الله الله، ورواية كل منهما عن ابن عمر، ورواية ابن عباس عن عمرو بن دينار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة مولاه، ورواية كل من الثلاثة عن ابن عباس، ورواية أبي سعيد الخدري عن أبي نظرة العبدي، ورواية أبي نظرة عنه، ورواية أنس عن ابن مالك عن بكر بن عبد الله المزني، ورواية بكر عنه. قال: وذكر فيه أيضا، واضح يا رجال؟ هذا يخل بالحد، وأن مجرد رواية كل واحد عن الآخر يعتبر إيش؟ مدبجا. قال: وذكر فيه أيضا رواية التابعين عن أتباع التابعين كرواية عبد الله بن عون ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، ورواية مالك عن كل منهما، وكرواية عمرو بن دينار وأبي إسحاق السبيعي وسليمان بن ميران الأعمش عن سفيان بن عيينة، ورواية ابن عيينة عن كل من الثلاثة، ورواية أبي إسحاق السبيعي عن ابنه يونس بن أبي إسحاق، ورواية يونس عن أبيه. وذكر فيه أيضا رواية أتباع التابعين عن أتباع الأتباع كرواية معمر عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن معمر، وكذلك ذكر فيه رواية عبد الرزاق عن أحمد وعلي ابن المدين ويحيى بن معين وروايتهم عنه، وكذلك ذكر وعبد الرزاق هو شيخهم
أكبر منهم سنا،
وكذلك ذكر فيه رواية أحمد عن أبي داود السيستاني وعن ابنه عبد الله بن أحمد، ورواية كل منهما عن أحمد وغير ذلك. فهذا يدل على أن المدبج لا يختص بكون الراويين اللذين روى كل منهما عن الآخر قرينين، بل الحكم أعم من ذلك، والله أعلم. هل واضح؟ فالحكم عام، الحكم يكون عاما. وما ذكره هل هو الصواب أم كلام الحاكم ابن صلاح؟ عندك فوال؟ الله أعلم. خلاص إذا نكتب أكتب تقول وما ذكره الدارقطني، وما ذكره المصنف العراقي، وما ذكره العراقي هو الصواب لاعتبار الذي صنف فيه وألف فيه وسماه بذلك. يعني الدارقطني هو الذي وضع الاسم ووضع النوع ويعني أكد هذا. لا، وإن لم يوجد تقارب في السن. بس يعني في الطبقة، بالطبقة. وأيضا اشترط أن يكون واحد رواه منهم عن الآخر، وإن لم يوجد تقارب في السن، هل هذا يكفى بذلك؟ لا، لهذا نقل عن حاكم، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله، وربما للتقليل، وأيضا الحاكم أبو عبد الله. على كل ما ذكره العراقي هو الصحيح.
لماذا لا يكون هذا من رواية الأكابر عن الصغار والعجل؟
لا، يكون من رواية الأكابر، الأكابر عن الصاغر والأقران، يعني والمدبج، يعني نجمع فيه أمرين، يكون مدبجا ورواية أقران. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني، ما المناسبة المقتضية لتسمية هذا النوع بالمدبج، ومن أي شيء اشتقاقه؟ ولم أرى من تعرض لذلك، إلا أن الظاهر أنه سمي بذلك لحسنه، فإن المدبج لغة هو المزين، لغة هو المزين. قال صاحب المحكم: الدبج النقش والتزيين فارسي معرب. قال: وديباجة الوجه، وديباجة الوجه حسن بشرته، ومنه تسمية ابن مسعود الحواميم ديباج القرآن. وإذا كان هذا منه، فإن الإسناد الذي يجتمع فيه قرينان أو أحدهما أكبر من الآخر من رواية الأصاغر عن الأكابر، إنما يقع ذلك غالبا فيما إذا كان عالمين أو حافظين أو فيهما أو في أحدهما نوع من وجوه الترجيح، حتى عدل الراوي عن العلو إلى المساواة أو النزول. لأجل ذلك فحصل بذلك تحسين وتزيين، كرواية أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين ورواية ابن معين عن أحمد. وإنما تقع رواية الأقران غالبا من أهل العلم المتميزين بالمعرفة. قال: ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج طبقة واحدة بمنزلة واحدة، فشبها بالخدين، فإن الخدين يقال لهما الديباجتان كما قاله صاحب المحكم وصحاح. وهذا المعنى يتجع على ما قاله الحاكم ابن الصلاح أن المدبج مختص بالقرينين، يعني من حيث اللفظ، ما في أحد مقدم على الآخر من حيث السن. قال: ويحتمل أنه سمي بذلك لنزول الإسناد، فإنهما إن كان قرينين نزل كل منهما درجة، وإن كان من رواية الأكابر عن الصغر نزل درجتين. وقد روينا عن يحيى بن معين قال: الإسناد النازل قرحة في الوجه. وروينا عن علي المديني وأبي عمرو المستملي قال: قال النزول شؤم. فعلى هذا لا يكون المدبج مدحا له، ويكون ذلك من قولهم: رجل مدبج كبيح الوجه والهامة، حكاه صاحب المحكم وفيه بعد. والظاهر أنه إنما مدح لهذا النوع، أو يكون من الاحتمال الثاني والله أعلم. الصحيح المدح، سمي مدبجا مدحا به، فتساوى فصار كديباجتي الوجه في الحسن والجمال، في الحسن والجمال. وذلك أن وجود مثل هذا ليس بالكثير، فإذا كان هذا التلميذ روى عن هذا الشيخ، وهذا الشيخ روى عن هذا التلميذ، أو هذا الزميل روى عن هذا الزميل، وهذا الزميل روى عن هذا الزميل، فهنا جاء فيه من الحسن ما كان فيه ما لا يكون في غيره. قال رحمه الله: قال الحافظ ابن الصلاح: وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل. أنتم معي؟ طيب، تحبوا نرجح هنا يعني قبل أكتبوا؟ تقول: والصحيح القول الأول، والصحيح القول الأول، القول الأول أنه مأخوذ من الدبج النقش والتزيين. طيب، تقول: وحسنه أن فيه رواية كل من القرينين عن الآخر وهذا قليل الوقوع، وهذا قليل الوقوع بالنسبة لكثرة الروايات، بالنسبة لكثرة الروايات. وهكذا وهكذا رواية التلميذ عن شيخه والشيخ عن تلميذه فيه من الحسن ما فيه، فيه من الحسن ما فيه من حيث قلته ولطافته وتواضع أهله، قلته ولطافته وتواضع أهله. واضح لكم الآن صح؟ بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي، وليس هذا بمرضي. قال العراقي: قلت والحاكم إنما تبع في ذلك شيخه أبا الحسن الدارقطني الذي سمى هذا النوع بهذا الاسم ووضع فيه مصنفا كما تقدم، ولم يخص ذلك بالأقران، فلا اعتراض حينئذ الحاكم. فهمتم هذا؟ ما فهمتم هذا؟ يقول مما قال وذكر الحاكم، ابن الصلاح تعقب على الحاكم. ايش تعقب عليه؟ ما انتم معي الله. الان قررنا بان رواية الاقران الحاكم وابن الصلاح ذهب الى انه خاص بالقرينين الزميلين المتقاربين في السن المتفقان او المتفقين في المشايخ، واضح؟ الدارقطني وسع، قال حتى ولو كان بعيد عنه بس روى كل منهم عن الآخر، واضح؟ فلما انتهى ابن الصلاح من تقرير ما قال انتقد على الحاكم. ايش انتقد عليه؟ قال الحاكم ذكر رواية احمد عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق ايش هو؟ شيخ احمد. عبد الرزاق شيخ احمد، أليس كذلك؟ وعبد الرزاق شيخ احمد، وهذا بارك الله فيكم ليس على ما قد صار عليه ابن الصلاح، فتعقب بهذا التعقب، قال هذا ليس مرضي من الحاكم، ليس هذا الفعل القول مرضي، واضح؟ والصواب ماذا؟ أنه مرضي، لأن الدارقطني الذي نقل عنه الحاكم والذي وضع هذا النوع جعل هذا من رواية إيش؟ المدبج، جعل هذا من المدبج، واضح لكم؟ بارك الله فيكم. قال المؤلف: وهذا النوع لا يعود إلى قبول ولا إلى رد، هذا النوع لا يبنى عليه قبول ولا رد، صحة ولا ضعف، هذا من لطافة إيش؟ من لطائف الإسناد. يكون عندك أيها المحدث في المستقبل إذا فتح الله عليك وصرت محدثا ومر معك من هذا الأسانيد، تقول ومن لطائف الإسناد أن فيه تدبيج، أو أنه من نوع المدبج، ففلان روى عن فلان وفلان روى عن فلان وهما قرينان، واضح؟ فضل كيف؟ والله ما أدري إيش قال. لا لا كذلك، يعني هو نفس الكلام، يعني من حيث التمثيل فقط لا من حيث الواقع. نعم القرينين ثم مثل بأحمد هما في زمن واحد، وإن كان أحدهما لكن كل واحد منهم روى عن الآخر، فمن هذا المنطلق اعترض قال هذا من رواية الأكابر الأصاغر، ولها صحيح أنه داخل فيه، لا بأس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها غير المدبج، هذا النوع الثاني، ما هو يا ضالعي؟ ومنها غير المدبج، ماذا أراد؟ رواية إيش؟ رواية الأقران. وما هي رواية الأقران؟ أحد القرينين عن الآخر ولم يروي عنه. أحسنت أحسنت. قال: ومنها غير المدبج، وأن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثلة كثيرة. نقرأ الحاشية، نقرأ الحاشية، لأن الحافظ العراقي ينقل لنا من كتاب ليس في متناول أيدينا، ليس في متناول أيدينا. سؤال: من الذي ألف في رواية الأقران وأملينا وكتبناه لكم في شرع البيقونية؟ أبو الشيخ، وكتابه مطبوع، وكتابه مطبوع متداول. قال رحمه الله تعالى: وفيه أمران، أحدهما أن هذا المثال الذي ذكره ليس بصحيح، وهو من القسم الأول وهو المدبج، واضح يا رجال؟ لماذا يا محمد الملحاني؟ قال هذا ليس من رواية الأقران، هذا المدبج. لماذا؟ لأن مسعر روى عن التيمي، والتيمي روى عن من؟ عن مسعر. قال المصنف وهو قال وهو من القسم الأول وهو المدبج، فقد روى مسعر أيضا عن سليمان التيمي كما ذكره الدارقطني في كتاب المدبج. ثم روى من رواية الحكم بن مروان حدثنا مسعر عن أبي المعتمر وهو سليمان التيمي عن امرأة يقال لها أم خداش قالت رأيت علي بن أبي طالب يطبخ بخل أحمر. الأمر أحسنتم هذا لحن هذا من اللحن من التصحيف إيش؟ من التصحيف الكبير يعني، يعني من التصحيف الذي يضاف إلى تصحيفات المحدثين الفاحشة. طيب قال رحمه الله تعالى قال رأيت علي بن أبي طالب يصطبغ بخل أحمر، وذلك السبب الآن أذكره حتى لا يكتب علي يعني مستمر، أن ذهني مشغول بشيء في ذهني فجعلني أنظر نظرا سريعا. يصطبغ من الصبغ، واضح؟ من الصبغ أي يتخذه يأتدم به، يأتدم به. الأمر الثاني أن المصنف أشار إلى بقية الأمثلة لذلك بقوله ولذلك أمثلة كثيرة، فينبغي أن يذكر فيها مثال صحيح لهذا القسم الثاني، وقد ذكر الحاكم في علم الحديث ذلك أربعة أمثلة، أحدها هذا الذي ذكره المصنف، والثاني رواية زائدة بن قدامة عن زهير معاوية. قال الحاكم زائدة بن قدامة وزهير معاوية قرينان، إلا أني لا أحفظ لزهير عن زائدة رواية. والمثال الثالث رواية يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الحاكم يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم بن سعد بن إبراهيم فإنهما في أكثر الأسانيد قرينان، ولا أحفظ إبراهيم بن سعد عنه رواية. قلت بل روى عنه إبراهيم بن سعد وروايته عنه في صحيح مسلم وسنن النسائي، إذن فصار ماذا؟ مدبجا. والمثال الرابع رواية سليمان بن طرخان التيمي عن رقبة بن مصقلة ابن مصقلة. قال الحاكم سليمان بن طرخان ورقبة بن مصقلة قرينان، ولا أحفظ رقبة عنه رواية. انتهى. قلت بل قد روى رقبة عن سليمان التيمي كما ذكره الدارقطني في كتاب المدبج، ثم روى له من رواية أبي عوانة عن رقبة عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبذا المتخللون من أمتي، يعني تخليل مواضع الوضوء. والحذر رواه الطبراني في المعجم الأوسط وجعله من رواية رقبة عن أنس من غير ذكر سليمان. قال فلم يصح، واضح؟ فلم يصح من هذه الأمثلة الأربعة التي ذكرها الحاكم إلا المثال الثاني فقط، وهو رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية. والأمثلة الثلاثة التي اقتصر على ابن الصلاح واللذان إذا زادهما الحاكم حقها أن تذكر في القسم الأول وهو المدبج كما فعل الدارقطني والله أعلم. وضح لكم؟ وأنا ذكرت لكم أمثلة في البيقونية، أمثلة أخرى غير هذه استفدتها من كتاب الأقران لأبي الشيخ. والحافظ ابن الصائب العراقي لم يذكر رواية، لم يذكر كتاب أبي الشيخ، فلعله ما اطلع عليه أثناء كتابته لهذا، لعله ما وصل إليه إلى أثناء كتابته لهذا الباب. قال رحمه الله تعالى وغفر له: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. الإخوة والأخوات وهو نوع حسن يستلذ به أهل الحديث ويميزون ويذكرون في الروايات وهذا أخو فلان وهذا أخو فلان، وهو من لطائف الإسناد، وألف فيه ابن المديني والدارقطني أظن وعلي بن المديني وابن حبان، وكتاب ابن حبان مطبوع، وهكذا أظن أيضا كتاب ابن المديني. قال وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف في علم المديني وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو العباس السراج وغيرهما. قال فمن أمثلة الأخوين الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة، طيب، وعتبة بن مسعود هما أخوان زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوان، عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وإخوة أرقم وأخوه بالهاء غير المنقوطة، وأخوه أرقم بن شرحبيل كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود، هزيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخران من أصحاب مسعود أيضا. ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهل، طيب، أم عدل العراقي طول في ذكر الإخوة. قال: ومن أمثلة ثلاثة الإخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، إخوة ثلاثة: عمرو بن شعيب وعمر وشعيب، ونو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاصي، إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة سهيل بن أبي صالح، سمان الزيات وإخوته، عبد الله الذي قال له عباد ومحمد وصالح. هنا تعقب العراقي، قال: هذا الذي ذكره المصنف من كون أرقم بشر حبيل، اثنين أحدهما أخو عمرو بشر حبيل والآخر أخو زيل، ليس بصحيح، ليس هذا بصحيح، ليس من باب الإخوة. وأرقم، وإنما اختلف كلام التاريخيين والنسابين هل الثلاثة إخوة هم عمرو بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل، أو أن أرقم وهزيلا أخوان وليس عمرا أخا لهما. ثم ذكر الخلاف في ذلك، ذكر الخلاف في ذلك وبينه رحمه الله تعالى وأوضحه. طيب، وذكر هنا كيف ذلك. فالصواب قول الجمهور والله أعلم، يعني أنه ليس أخا لهم، الصواب أنه ليس أخا لهم الذي هو عمرو، عمرو ليس أخا للمذكورين. قال: ومن أمثلة الخمسة ما نروي عن الحاكم بن عبد الله قال: سمعت أبا علي الحسن بن علي الحافظ غير مرة يقول: آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم، يعني كلهم أهل الحديث. رحم الله شيخنا مقبلا، رحمه الله رحمة واسعة. عندي كان في دفتر الرجال الإخوة والأخوات خاص، وأثبت الناس خاص، وماذا أثبت الناس والإخوة والأخوات وأضعف في فلان، يعني فلان مضعف في فلان، فلان كنا نضع دفترا ونضع لكل واحد إيش يعني خاص أوراقا خاصة به، وأمثال ذلك كان كثيرا ما يذكر لنا الإخوة. يقول: سفيان بن عيينة له كذا وكذا من الإخوة، له خمسة من الإخوة، اذكرهم واذكر أحوالهم، فلان وحاله كذا وفلان وحاله كذا وفلان وحاله كذا، وصار أمرا يعني الطلاب الجدد يأخذونه تلقيا ويثبت في أذهانهم وهكذا. قال: واقتصر المصنف على كونهم خمسة وهؤلاء المشهورون من أولاد عيينة، وإلا فقد ذكر غير واحد أنهم عشرة، منهم عبد الغني بن سرور، وقد سمى لنا منهم سبعة، الخمسة المذكورون المذكور من أبي حاتم جرح التعديل غيرهم. طيب، يعني هنا ذكر أكثر، هم أكثر من خمسة. طيب، هم أكثر من خمسة، وهؤلاء كأنهم يعني ليسوا بمشهورين بعلم الحديث. قال: فإن قيل إن مقصود المصنف الخمسة المذكورين لكونهم الذين حدثوا منهم دون الباقين، قلنا: وقد حدث أحمد بن عيينة إلى آخر كلامه، بمعنى أنه قد حدث، نعم، وكلهم، وقال ابن ماكولة: كلهم محدثون، يعني كل العدد هذا المذكور وهم أكثر من خمسة: عتبة وعمران وآدم ومحمد وأحمد بن عيينة المحدثون. قال: ومثال الستة أولاد سيرين ستة تابعيون. سيرين كان مولى عبد مملوك لأنس، ثم كاتبه فتحرر بعد ذلك وصار غنيا ثريا، وصار له أولاد منهم محمد بن سيرين بركة التابعين. قال: ومثال الستة أولاد سيرين ستة تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسائي النسوي، ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسب، وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين، وهكذا ذكرهم الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ. هذا يعني معنى أن تاريخ نيسابور للحاكم وصل إلى من؟ إلى ابن الصلاح، وهذا وقت ليس بالبعيد، يعني كان محفوظا إلى زمن ابن الصلاح، لأن الناس الآن يبحثون عنه. وكان شيخ شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى قال: يقول: من جاءني بنسخة من تاريخ الحاكم إيش معله؟ أسلم له مفتاح سيارة جديدة. بس قال يأتي بيدلنا على موضعه، حتى مشرد بس يكون مؤكد موضعه في مكان كذا، ويستلم مفتاح سيارة جديدة، آخر موديل في ذلك الزمان. قال رحمه الله تعالى أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر من سيرين خمسة أخوة: محمد بن سيرين، وأكبرهم معبد بن سيرين، ويحيى بن سيرين، وخالد بن سيرين، وأنس بن سيرين، وأصغرهم حفصة بنت سيرين. وهنا ذكر أكثر من ذلك، قال: اعترض على المصنف بأنهم عشرة: أنس وخالد ومحمد ومعبد ويحيى وحفصة وسودة وعمرة وكريمة وأم سليم، فإن ابن سعد ذكرها في الطبقات: عمرة بن سيرين وسودة بن سيرين، وهما أم ولد كانت لأنس بن مالك، وذكر أيضا أم سليم في خمسة من ولد سيرين منهم محمد أمهم صفية. والجواب عنه أن المشهور ما ذكره المصنف من أنهم ستة والمسابع وهو خالد، فإن المصنف قد ذكره فلا يرد عليه، مع أني لم أجد له رواية ولم أقف له على ترجمة. طيب، وقال محمد بن أحمد المقدمي خالد بن سيرين لم يخرج حديثه. وأما الطبراني فقال كله محدث قد حدثوا بعد أن عد فيهم خالد بن سيرين. وأما عمرو ومسلم سودة فلم أرى من ذكر لهن رواية فلا يردنا على المصنف. الأمر الثاني أن ما قال الحافظ أبو علي سابنا أن أصغرهم حفصة بن سيرين وسكت على المصنف ليس بجيد، وإنما أصغرهم أنس بن سيرين كما قاله عمرو بن علي الفلاس، والصواب فإن المشهور أنه ولد الست بقيت من خلافة عثمان وبي صدر المزي كلامه، وتوفي في قول أحمد بن حنبل ومحمد بن قدمي سنة 20 و100. طيب، قال وأما حفصة فإنها توفي سنة 100 وعاشت إما 70 سنة وإما 90 سنة، وعلى كل تقدير فهي أكبر من أنس بن سيرين والله أعلم. طيب، قال وقال ابن سعد في آخر الطبقات أخبرنا بكار بن محمد ولد محمد بن سيرين قال كانت حفصة بن سيرين أكبر ولد سيرين من الرجال والنساء من ولد صفية، وكان ولد صفية محمد ويحيى وحفصة وكريمة ومسلين. لا إله إلا الله، ما أكثر هذا العلم وما أوسع وما أحسنه. الآن سيذكر لهم حديثا، سيذكر لهم حديثا. قال قلت وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض، يعني قال اذكر ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض ذكر الحديث. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال العراقي قلت زاد بعضهم بالإسناد معبد بن سيرين فاجتمع في أربعة إخوة يروي بعضهم عن بعض، ذكروا محمد بن طاهر المقدسي في تخريج لأبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي الشيرازي، فقال روى هذا الحديث محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس بن سيرين، ولكن المشهور ما ذكره المصنف من كونهم ثلاثة. وكذلك روى الدارقطني في كتاب العلم رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن أنس، إلا أنه قال حجا حقا، ولا نعرف ليحيى بن سيرين رواية عن أخيه معبد ولا لمعبد رواية عن أخيه أنس. قال المديني لم يروي عن معبد إلا أخوه أنس كذا قال، وقد روى عنه أيضا أخوه محمد وروايته عنه في الصحيحين، وقد جعله بعضهم من رواية اثنين من ولد سيرين. رواه أبو بكر البزار في مسند برواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أخيه يحيى عن أنس، وذكر الدارقطني في العلل اختلاف فيه وقال إن الصحيح ما رواه حماد ابن زيد ويحيى القطان عن يحيى بن سيرين عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قوله وفعله. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أعني حديث لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، الحديث ضعيف، الراجح وقفه والله المستعان، وفيه أيضا ضعف، ناده ضعيف. ثم ذكر المصنف السبعة وهم آخر عدد، والعراقي أضاف عليهم أعداد أخرى. قال ومثال السبعة النعمان بن مقرن وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسمى لنا. اكتب تقول قال ابن الملقن هو نعيم، سابع لم يسمى لنا تقول قال ابن الملقن هو نعيم، قال ابن الملقن هو نعيم. ونقل العراقي عن ابن فتحون، ونقل العراقي عن ابن فتحون أنه عبد الله. وقد ذكر هنا العراقي تعقبا طويلا على هذه المسألة، ثم ذكر يعني غير السبعة، ثم ذكر غير السبعة يعني الثمانية والتسعة والعشرة. أنا أريدكم أن تقرأوا هذا الكلام وغدا إن شاء الله. نعم، قال ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هنا والله أعلم. تقرؤون الحاشية كاملة، تقرؤون الحاشية كاملة، من ذكر عشرة ومن ذكر ثلاثة عشر على حسب ما ذكر المؤلف للفائدة والله تعالى أعلم. طيب، ها سيأتي سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله غدا تراجعونه. طفي. نعم، الإخوة الذين يعني ذوي الأسر يأتون إليها.